الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، نكمل القراءة في النوع 19 وهو المختص بالنوع المضطرب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: النوع 19 المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجعت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرت صحبته المروية عنه أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا، والاضطراب يكون ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط. قال الإمام السيوطي رحمه الله: النوع 19 المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة من راو واحد أو مرتين أو أكثر، أو من راو ثان أو رواة متقاربة، وعبارة ابن الصلاح متساوية، وعبارة ابن جماعة متقاومة بالواو والميم أي ولا مرجح، فإن رجعت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها مثلا أو كثرة صحبته المروية عنه أو غير ذلك من وجود ترجيحات، فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطربا، لا الرواية الراجحة كما هو ظاهر ولا المرجوحة بل هي شاذة أو منكرة كما تقدم، والاضطراب يجب ضعف الحديث لإشعار بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط في الصحة والحسن.
نعم، الخبر المضطرب أيضا له تعلق بالأبواب السابقة فيما ذكرنا من باب الإعلال ونحو ذلك. فالاضطراب يوجب رد هذه الروايات، وكما قالها هنا هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. يبقى هناك أوجه مختلفة، اشترط أولا لابد أن يكون ثم خلاف، يعني يأتي الحديث مرفوع ثم يأتي موقوف ثم يأتي مرفوع به إرسال ثم يأتي موقوف بإسناد فيه ضعف ثم يأتي بإسناد من طريق صحابي وهو أبو هريرة مثلا ثم يأتي بإسناد آخر عن طريق أبي هريرة لكنه فيه إرسال ثم يأتي عن حديث من مسند عمر ثم من مسند عمر لكن من طريق أهل الشام وهكذا. هناك اختلاف كبير، وهذا الاختلاف يوجب عند الناقد أن يتوقف، فلا يستطيع أن يحكم على إسناد من هذه الأسانيد بأنها هي الصواب وأن غيرها هو الخطأ. ومن الممكن أن تكون هذه الأسانيد أسانيد ظاهرها القبول، فهذا لا يدخل في باب الاضطراب، تنبه، وهو الذي يقول عليه الدارقطني أو غيره. وكل هذا يجري أو كل هذا قد يصح، فتجد أن الحديث جاء من طريقين أو ثلاثة أو أربع وظاهر هذه الطرق الاختلاف، ومع ذلك يقبلها جميعا لا إشكال. لكن العام الأغلب أن هذا الخلاف قد يكون سبب في رد هذه الروايات، وأن نحكم على أو بسبب هذا الاختلاف على أن الرواة لم يقوموا بضبط هذه الرواية، لم يقوموا بضبط هذه الرواية، فيكون كل واحد منهم وقع في وهم، وقد يكون أحدهم أصاب، لكن لا نستطيع أن نصل إلى قرينة تدلنا على أن هذا الراوي هو الذي أصاب. ولهذا تعبيرات ابن الصلاح في هذه الطرق متساوية، ابن جماعة متقاومة متقاربة، لا تستطيع أن تحكم. قال: فإن رجحت إحدى الروايات بحفظ راويها كثرت صحبته، دي قرائن، حفظ راويها ده مرجح، كثرت الصحبة مرجح، اللي هم أصحاب الراوي من أصحاب الطبقة الأولى والثانية ونحو ذلك أو غير ذلك، فالحكم للراجح ولا يكون مضطرب. هنا ما فيش اضطراب، إذا وقع الترجيح فحينها انتفى الاضطراب، لأن الاضطراب توقف، والتوقف مآله إلى رد، يعني مآله إلى ضعف، كويس. لكن إن رجحت رواية فهي خلاص هتبقى محفوظة شاذة، الأخرى معروفة منكرة على التفصيل اللي ذكروه متأخرين، فالاضطراب يوجب توقفا والتوقف هذا بطبيعة الحال إيه هو؟ رد، فهم؟ يعني تحصيل حاصل زي ما نقول كده، المضطرب مردود، المضطرب متوقف فيه، مش قضية. القضية اللي احنا لن نعمل بهذه الايه؟ بهذه الروايات. وأيضا الحكم بالاضطراب حكم، خلي بالك، سهل، والحكم بعدم الاضطراب هو الصعب. ازاي؟ لان انت دلوقتي الناقل، عشان كده الدارقطني وغيره، قضية الحكم بالاضطراب عندهم قليلة. ليه؟ لان عنده امكانية الترجيح بين هذه الروايات، وعنده قرائن كتير جدا مش زيه زيك. انت تشوف اختلاف ولن تستطيع ان ترجح، كويس؟ فتحكم بايه؟ بالاضطراب. لا، القضية مش كده، ده الاضطراب ده في اخريات الباب. الاضطراب فين؟ في اخريات الاخر حاجة خالص، لكن في قرائن ومرجحات وحيثيات كثيرة جدا تجعلنا نقول ان الصواب كذا، صح ولا لا؟ وفي اخريات الباب حال رفع اليدين تقول ايه؟ تقول هذا حديث مضطرب، يعني هذه روايات لا أستطيع أن نرجح بينها، فهي مضطربة في الظاهر، فهذا خبر يحكم عليه أو نتوقف فيه، ويكون مآله إلى الإيه؟ إلى الرد، كويس. والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضرر. إيه علة رد الحديث المضطرب؟ الاختلاف الكبير الذي فيه يدلنا على أن الرواة، مجمل الرواة، خلي بالك، ما لهم ما ضبطوش هذا الحديث، ولا يدلنا على أن كل الرواة لم يضبطوا هذا الحديث. لا، فيه راوي ضبطه، لكن لا نستطيع أن نتوصل إليه لخفاء القرينة على الناقد الذي نظر في هذا الحديث. ده خلاصة يعني نظرة النقاد إلى الحديث الإيه؟ الحديث المضطرب. يبتدي يقول هنا إن المضطرب ممكن يكون في متنه، وممكن يكون في إسناده، ممكن الاضطراب ده يقع في الأسانيد، وممكن يقع في المتون، وهو في الأسانيد الأعم، يعني الإشكالية في الإسناد، باب الاضطراب إشكاليات كل الأحاديث، إنما أو 90% من الأحاديث يكونوا فين؟ في الأسانيد، إسناد مرسل مع إسناد مرفوع مع إسناد موقوف إلى آخره. أما قضية المتن نفسه، فالمتن قد يكون فعلا في اضطراب، وقد يستطيع الفقيه أن يحل هذا الاضطراب اللي بيقع فين؟ في المتن. فالاضطرابات التي تكون في المتون، خلي بالك، إذا راجعنا كلام الفقهاء ربما حلت الإشكالية ولا يكون ثم اضطراب، إذا فهمنا فهم إيه؟ صحيح، وبعيدنا يعني عن تكلفات الإيه؟ بعض الفقهاء. لكن الاضطراب الذي يقع في المتن حله عند فقيه يجمع ويؤلف بين هذه الروايات ولا تجد اختلافا، إلا إذا كان شيء لا نستطيعه. لكن الأسانيد هي الإشكالية الكبرى، وهي أصل البحث في باب الإيه؟ في باب الاضطراب. فيقسمها ويقول ويقع في الإسناد.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: ويقع في الإسناد طارة، وفي المتن أخرى، وفيهما من راو أو جماعة. قال الإمام السيوطي رحمه الله: ويقع الاضطراب في الإسناد طارة وفي المتن أخرى، ويقع فيهما الإسناد والمتن معا. وهذه ميزة مزية على ابن الصلاح، وهذه مزية ابن الصلاح من راو واحد أو راويين أو جماعة. مثاله في الإسناد ما رواه أبو داود بن ماجة من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جدي حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم فلا يجعل شيئا تلقاء وجهه الحديث، وفي إبل لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. واختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فراه بشر بن المفضل ورواه ابن القاسم عنه هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث بن سليم عن أبي هريرة، ورواه هيب بن خالد وعبد الوارث عن أبي عمرو بن حريث عن جدي حريث، ورواه ابن جراج عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، ورواه ذواد بن علبة الحارثي عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جدي حريث بن سليمان. قال أبو زعد الدمشقي: لا أعلم أحدا بينه وبين نسبه غير ذواد. ورواه سفيان بن عيينة عنه، واختلف فيه على ابن عيينة، فقال ابن المديني عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث رجل من بني عذرة، ورواه محمد بن سلام البكندي عن ابن عيينة مثل رواية بشر بن المفضل ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبي عن أبي هريرة ورواه عمر بن خلواسطي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث بن سليم. هكذا مثل ابن الصلاح بهذا الحديث المضطرب الإسناد. وقال العراقي في النكت واعترض عليه بأنه ذكر أن الترجيح إذا وجد انتفى الاضطراب، وقد رواه سفيان الثوري وأحفظ ممن ذكرهم، فبغى أن تترجح روايته على غيرها. أيضا فإن الحاكم وغيره صححوا هذا الحديث. قال وجاوب أن وجوه الترجيح فيه متعارضة، فسفيان وإن كان أحفظ إلا أنه انفرد بقوله أبي عمرو بن حريث عن أبي، وأكثر ويقولون عن جدي هم بشر وروح ووهيب عبد الوارث، هم من ثقات بصريين وإمتهم، ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفة بن عيينة، وقولهم أرجح للكثرة، ولأن إسماعيل بن عمية مكي وابن عيينة كان مقيما بها، والأمران مما يرجح به. وخالف الكل ابن جريج ومكي، فتعارضت حينئذ وجوه الترجيح، وانضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث وشيخ إسماعيل، فإنه لم يرو عنه غيره مع الاختلاف في اسمه واسم أبي، وهل يرويه عن أبيه أو جده أو هو نفسه عن أبي هريرة.
يعني الخلاف إذا نظرت تجد أن المكيين نفسهم يعني ما فيش قارين هنا لأقول المكيين روى وكذا وغير المكيين روى وكذا، لا أستطيع. المكيين نفسهم عندهم الإشكالية. قد حكى أبو داود.
أحسن الله عليكم. قال وقد حكى أبو داود تضعيف هذا الحديث عن ابن عيينة، فقال عنه لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجي إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الشافعي والبيهقي والنووي في الخلاصة انتهى. وقال شيخ الإسلام أتقن هذه الروايات رواية بشر وروح، وأجمعها رواية حميد بن أسود، ومن قال أبو عمرو بن محمد أرجح ممن قال أبو محمد بن عمرو، فإن رواة الأول أكثر، وقد اضطرب من قال أبو محمد فمرة وافق الأكثرية فتلاشى الخلاف. قال والتي لا يمكن الجمع بينها رواية من قال أبو عمرو بن حريث مع رواية من قال أبو محمد بن عمرو بن حريث، ورواية من قال حريث بن عمار، وباقي روايات يمكن الجمع بينها. فرواية من قال عن جده لا تنافي من قال عن أبي، لأن غاية أنه أسقط الأب فتبين المراد برواية غيره. ورواية من قال عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث فأدخل في الأثناء عمرا لا تنافي من أسقطه، لأنهم يكثرون نسبة الشخص إلى جده المشهور. ومن قال سليم يمكن أن يكون اختصرا من سليمان كالترخيم. قال والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضعف، وهذا الحديث لا يصلح مثالا، فإنهم اختلفوا في ذات واحدة، فإن كان ثقة لم يضر هذا الاختلاف في اسمه أو نسبه، وقد وجد مثل ذلك في الصحيح، ولهذا صحح ابن حبان لأنه عنده ثقة ورجح أحد الأقوال في اسمه واسم أبي، وإن لم يكن ثقة فالضعف حاصل بغير جهة الاضطراب، نعم يزداد به ضعفا. قال ومثل هذا يدخل في المضطرب، لكن رواته اختلفوا ولا مرجح، وهو وارد على قولهم الاضطراب يوجب الضعف. قال والمثال الصحيح حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبت، قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، قال الدراقطني هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله مسند أبي من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات لم يكن ترجح بعضهم على بعض، والجمع متعذر.
قلت ومثل حديث مجاهد
عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نطح الفرج بعد الوضوء، فقد اختلف فيها على 10 أوجه، فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن سفيان بن الحكم والحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف قال الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم عن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال الاضطراب في المتن
هذا الذي سبق أمثلة للاضطراب الذي واقع في الإسناد، يضرب الآن أمثلة على المتن.
أحسن الله عليكم. قال ومثال الاضطراب في المتن فيما أورده العراقي، قال حيث ذكر حديث فاطمة بنت قيس قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة. رواه الترمذي وكذا من رواة شريك عن أبي حمزة الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجة من هذا وجب لفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. قال فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. قيل وهذا أيضا لا يصح مثالا، فإن شيخ شريك ضعيف فهو مردود من قبل قبل ضعف راوي لا من قبل اضطرابه أيضا، فيمكن تأويله بأنها روت كلا من اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالحق المثبت المستحب وبالمنفي الواجب.
زي ما قلت لك الفقيه يستطيع أن يحل هذه الإشكالية في المتن، يعني قضية المتن ما فيهاش إشكال.
أحسن الله عليكم. قال: والمثال الصحيح ما وقع في حديث وهبة نفسها من الاختلاف في اللفظة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم، ففي رواية زوجتك، وفي رواية زوجناكها، وفي رواية أملكناكها، وفي رواية ملكتكها. فهذه ألفاظ،
هذه الألفاظ هينبني عليها قضية فقهية، يعني حتى الاضطراب في الألفاظ ينبني عليه قضايا فقهية. هنا تكلموا في هذه الألفاظ في قضية لفظ الإنكاح، هل لابد من لفظ الإنكاح حال العقد أم من الممكن أن يكون لفظ التمليك؟ لو صححنا هذه الروايات وقلنا أنها روايات صحيحة كلها خلاص، يبقى مش ضروري أنكحتك، ممكن أقول ملكتك، وهينبني على الخلاف الفقهي. وإذا رجحنا شيئا من هذا وحكمنا باضطراب البعض هينبني عليه برضو بعض هذه الأشياء.
أحسن الله إليكم. قال: فهذه ألفاظ لا يمكن الاحتجاج بواحد منها، حتى لو احتجحنا فيه مثلا على أن التمليك من ألفاظ النكاح لم يسغ له ذلك. قلت: وفي التمثيل بهذا نظر أوضح من الأول، فإن الحديث صحيح ثابت وتأويل هذه الألفاظ سهل، فإنها راجعت إلى معنى واحد بخلاف الحديث السابق. وعندي أن أحسن مثال لذلك حديث البسمات السابق، فإن ابن عبد البر أعلاه بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد يكون علته ذلك. قال الإمام السيوطي رحمه الله تنبيه،
يعني هو يقصد أن من العلل الاضطراب، يعني من العلل أن يكون الحديث مضطربا.
أحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تنبيه، وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك ويكون ثقة، فيحكم الحديث بالصحة ولا يضره الاختلاف فيما ذكر مع تسميته المضطربة. وفي الصحيحين حديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. قال: فائدة. صنف شيخ الإسلام في المضطرب كتابا سماه المقترب.
نعم، يأتي إلى نوع جديد، يعني خلينا نقول إحنا كده بفضل الله يعني أنهينا الأنواع اللي فيها إيه، فيها إشكالات كبيرة. لا يبقى إلا نوع يختص بألفاظ الجرح والتعديل، هو اللي يبقى فيه نقاش، وبقية الأنواع مشيئة الله يكون فيها شيء من اليسر. المدرج من أيسر الأنواع التي تكلم عليها العلماء، وأيضا من أنواع الإعلال الإدراج، لأن الإدراج اختلاط كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ظاهر النص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، ويكون سبب خفي، ولهذا يوضع بعد الأحاديث الكلام على الإعلال. قال المدرج.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: النوى العشرون المدرج هو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر راوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلة فيتوهم أنه من الحديث. قال الإمام السيوطي رحمه الله: النوى العشرون المدرج هو أقسام، أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلة بالحديث من غير فصل فيتوهم أنه من تتمة الحديث مرفوع، ويدرك ذلك بوروده مفصلا في رواية أخرى، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
طيب، الآن الحديث المدرج هو اختلاط كلام الراوية بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها هنا أنه يدرك بأربعة أمور. الأمر الأول أن يأتي منفصلا في رواية أخرى، يعني رواية تبينه فالرواية تشرح الرواية. الأمر الثاني بالتنصيص، يعني يقول الزهري مثلا كما في حديث البخاري وهو التعبد، فيأتي راو من الرواية يقول وقال الزهري التحنث هو التعبد، أو بعض أئمة المطلعين يعني ينص عليه بعض الأئمة المطلعين ويقول إن هذه الفقرة الأخيرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من كلام أبي هريرة مثلا، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل الحديث، أو باستحالته، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون قال مثل هذه اللفظة فيحكم يقينا بأنها مدرجة من الرواة، ويضرب الأمثلة الآن على مثل هذا. مثال ذلك
أحسن الله إليكم. قال مثال ذلك ما رواه أبو داود قال حدث عبد الله بن محمد النفلي قال حدث زهير قال حدث حسن بن الحر قال عن القاسم المخيمرة قال أخذ علقمة بيده فحدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة فذكر الحديث وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاة فقد قضيت صلاتك وإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد فقوله إذا قلت إلى آخره. وصلاه زهير بن معاوية بالحديث المرفوع في رواية أبي داود هذه وفيما رواه عنه أكثر. وقال الحاكم وذلك مدرج في الحديث من كلام ابن مسعود وكذا قال البهيقي والخطيب وقال المصنف الخلاصة. اتفق الحفاظ على أنها مدرجة وقد رواه شبابة بن سوار عن زهير ففصله فقال قال عبد الله فإذا قلت ذلك إلى آخره. رواه الدارقطني وقال شبابة ثقة وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود أو أصح من رواية من أدرج وقوله أشبه بالصواب لأن ابن ثوبان رواه عن حسن كذلك مع اتفاق كل من روى التشهد عن العقبة عن غيره عن ابن مسعود على ذلك.
شوف بقى يعني مثل هذه المسألة ينبني عليها حكم فقهي ومسألة فقهية وينبني عليها أمور كثيرة جدا. هل الإنسان يخرج من الصلاة بسلام أم أنه إن أنهى التشهد خلاص قضي أمره؟ هنا يقول إيه إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. تمسك بها الحنفية وقالوا خلاص لا الإنسان يخرج من الصلاة من غير تسليم ما فيش إشكالية. من أين أتوا بمثل هذا؟ رواية يحكمون عليها بأنها مقبولة وأنها زيادة ثقة وأن هذا ليس بإدراج أنه هو مقبول يعني لمن قبلها بهذه الصورة شايف. وأما من علم بأن هذا إدراج وأن الصواب كذا وكذا حكم بأن التسليم لابد منه حتى يخرج إنسان من صلاة. شايف مسألة يعني نوع وهو النوع الإدراج ينبني عليه حكم فقهي ينبني عليه عمل وينبني عليه أشياء كثيرة جدا. وكذا ما أخرج
الشيخ أحسن الله عليكم وكذا ما أخرج الشيخ من طريق ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أعطاه شخصا وذكر في الاستعساء. قال الدارقطني في منطقة دوال الشيخين أحسن الله عليكم وذكر في الاستسعاء. قال الدارقطني في منطقة دوال الشيخين قد رواه شعبة وهشام هما أثبت الناس في قتادة فلم يذق في الاستسعاء ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث وجعل من قول قتادة. قال الدارقطني وذلك أولى بالصواب. وكذا حديث ابن مسعود رفعه من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرهما فأفاد ذلك أن أحدى الكلمتين من قول ابن مسعود. ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي هي من قوله هي الثانية وأكد ذلك رواية رابعة واقتصر فيها الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا جاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت أنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرقة ولأن أمه لم تكن إذاك موجودا حتى يبرها
الآن ده مثال للإيه للأخير. إحنا قلنا أربعة استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول صحيح ولا لا. هذا هو المثال والذي نفسي بيده إلى آخره لولا إيه لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي النبي لا يقول هذا. فحينها علمت أنها من كلام الإيه من كلام أبي هريرة أو غيره. تنبيه
أحسن الله عليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تنبيهم هذا القسم سمى مدرج المتن ومقابل مدرج الإسناد وكل منهما ثلاثة أنواع. اقتصر المصنف في الأول على نوع واحد تبع لابن الصلاح وأهمل نوعين وأهمل من الثاني نوعا وهو عند ابن الصلاح. فأما مدرج المتن فطارة يكون في آخر الحديث كما ذكر وطارة في أوله وطارة في وسطه كما ذكر الخطيب وغيره. والغالب وقوع إدراج آخر الخبر ووقوعه أوله أكثر من وسطه لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فأتي به بلا فص فيتوهم أن الكل حديث. مثاله ما رأى الخطيب من رواية أبي قطن وشباب تفرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضاء ويل للعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضاء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. قال الخطيب وهم أبو قطن وشبابة في رواية ما له عن شعبة على ما سقنا، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية أي آدم، ومثال المدرج في الوسط، والسبب فيهما استنباط الراوي حكما من الحديث قبل أن يتم فيدرجه أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة وحو ذلك. فمن الأول ما رواه الدارقطني في السنن من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبي عن بصرة بنت صفوان أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكر أنثى أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواها عبد الحميد بن عن هشام، وأهم في ذكر أنثى والرفغ وإدراجه لذلك في حديث بصرة، والمحفوظ ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام بن أيوب وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ، وكذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. ومن الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فقوله التعبد مدرج.
لك من الثاني هنا هو قال لك مدرج في وسط الإسناد وله سببان، استنباط وضرب مثال هشام بن عروة، والأمر الثاني تفسير لفظة غريبة في وسط المتن ويضرب له مثال هو حديث عائشة.
أحسن الله عليكم. قال ومن الثاني حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء والتعبد الليالي ذوات العدد، فقوله التعبد مدرج من قول الزهري. وحديث فضال أنا زعيم وزعيم الحميل بيت في ربض الجنة، وذكر حديث فقوله زعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب، وأمثلة ذلك كثيرة. قال ابن دقيق العيد والطريق للحكم والإدراج في الأول أو الأثناء ضعيف، لا سيما إن كان مقدما على لفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف. قال الإمام النووي رحمه الله الثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فارويهما بأحدهما. قال الإمام السيوطي رحمه الله الثاني أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فارويهما بأحدهما، أو يروي أحدهما بإسناد الخاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، أو يكون عنده المتن بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه بواسطة غيره فيرويه تاما من بحث الواسطة. وابن الصلاح ذكر هذين القسمين دون ما ذكر المصنف، وكأن المصنف رأى دخولهما فيما ذكره. مثال ذلك حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن زريع عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر ولا تنافس، وذكر الحديث فقوله ولا تنافس مدرج. أدرج ابن أبي مريم من حديث آخر عن مالك عن أبي الزيادة الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا.
في المثال ده يوضح لك الصنيع اللي هو عنده إسناد أول، عنده الإسناد الثاني جي في التنافس، والإسناد الثاني لم يأتي فيه التنافس، فيسوق لفظة التنافس بالإسناد الأول مع أنها لا تروى بالإسناد الأول إنما هي بالإسناد الإسناد الثاني، فزادها هنا إدراجا.
أحسن الله عليكم. قال وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول ولا يتنافس وهي في الثاني، وهكذا حديثان عند رواة الموطأ. قال الخطيب وهم فيها ابن أبي مريم عن مالك ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديث عن أبي الزناد، وروى أبو أيوب من رواة زائدة وشريك فرقهما، والنسائي من رواة صفية بن عيينة كلهم عن عاصم بن قليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، فقوله ثم جئتم إلى آخره ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه هو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهل عن وائل، وكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر الشجاع بن الوليد، فميز قصة تحريك الأيدي وفصلها من الحديث وذكر إسنادها. قال موسى بن هارون الحمال وهما أثبت من روى رفع الأيدي تحت الثياب عن عاصم عن أبيه عن وائل. قال الإمام النووي رحمه الله الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق. قال الإمام السيوطي رحمه الله الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق ولا يبين ما اختلف فيه، ولفظة المتن مزيدة هنا، وكأنه أراد بها ما تقدم أن يكون المتن عنده بإسناد إلا طرفا منه وقد تقدم مثاله. ومثال اختلاف السند حديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصي ومنصور عمش جميعا عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الذنب أعظم؟ فذكر حديث فروايات واصي هذه مدرجة على رواية منصور الأعمش لأن واصي لا يذكر فيها عمرا بل يجعلها عن أبي وائل عن عبد الله. هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن غول وسعيد بن مسروق عن واصي كما ذكره الخطيب. وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في رواية عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر. رواه البخاري في صحيح عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله وعن سفيان عن واصي عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو. وقال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو فقال دعه. فقال العراقي لك رواه النسائي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل وحده عن أبي وائل عن عمرو فزاد في السند عمرو من غير ذكر أحد. وكان ابن مهدي لما حدث به عن سفيان عن منصور الأعمش وواصل بإسناد واحد ظن رواة عن ابن مهدي اتفاق دروكهم فاقتصر على أحد الشيوخ سفيان. قال الإمام النووي رحمه الله وكله حرام. قال الإمام السيوطي رحمه الله وكل الإدراج بأقسام حرام بإجماع أهل الحديث والفقه وعبارة من السمعاني وغيره من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن موضعه وعن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع لذلك فعلى الزهري وغيره غير واحد من الأئمة.
هذا هو الصواب أننا نفصل في أنواع المدرجات. فمن أدرج لفظا وهذا لا يوجد عند المتقدمين في الغالب أدرج لفظا يقصد به التلبيس على الراوي بأن يجعل هذا الكلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى راوي وضاع وليس وهو مجروح وليس هذا بإدراج إنما هو وضع على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإدراج فهو بالصور المعروفة أن يكون تفسير خطأ. فالأصل في الإدراج أنه إيه؟ أنه يفسر فيحمله الراوي خطأ أو يحمله كما سمعه فيقع التلبيس هذا هو المعروف. وأما تفسير الغريب فهذا مشهور والأصل ألا يكون في بطن المتن وفي وسطه إنما يكون في أخريات الصواب يكون كده. لكن لما وقع من علماء الحديث في وسطه هذا كان لا بأس به لكن شريطة أن يبين ويفصل ويعرف هو معروف ومشيئة الله. فالحرمة موضوع على مثل هذا على أن يكون يقصد إيه؟ يقصد تلبيسا على الراوي. وممن صنف في
أحسن الله إليكم قال الإمام النووي رحمه الله وصنف فيه الخطيب كتابا شفا وكفى. قال الإمام السيوطي رحمه الله وصنف في أي نوع المدرج الخطيب كتابا سمى الفصل الوصل المدرج في النقل شفا وكفى على ما فيه من إعواز. وقد لخصه شيخ الإسلام وزاد عليه قدر مرتين وأكثر في كتاب سمى تقريب المنهج بترتيب المدرج.
وأظن السيوطي أيضا له كتاب في هذا. الآن يعني شبه أنهى الأشياء التي تختص بما يقارب العلل كالاضطراب وكذلك أنواع المخالفات والإدراج ونحو ذلك. ويبتدي الآن في شرور هذه الأنواع من الأنواع التي وصفت بالكذب والوضع ونحو ذلك. فافتتح بشر هذه الأنواع وهو الإيه؟ وهو الموضوع. قال النوع 21
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله النوع 21 الموضوع هو المختلق المصنوع وشر الضعيف وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينا. قال الإمام السيوطي رحمه الله النوع 21 الموضوع وهو الكذب المختلق المصنوع وهو شر الضعيف وأقبحه وتحرم روايته مع العلم به أي بوضعه في أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها إلا مبينا أي مقترئ مقرونا ببيان وضعه لحديث مسلم من حد ثاني بحديث يرى أنه كاذب فواحد الكاذبين.
هذا حكمه أولا لا يجوز أن يروي الإنسان خبرا موضوعا إلا أن يكون من باب تبيين أنه موضوع ونحو ذلك. أما أن يذكر في فضائل الأعمال أو له معاني حسنة فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لنا أن نرويه.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله ويعرف الوضع بإقرار واضحه أو معنى إقراره أو قرينة في الراوي أو المروي. فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها وما
هذه الفقرة تختص بعلامات الوضع كيف يتوصل الإنسان إلى أن هذا الحديث حديث موضوع. نعم.
فقال فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الإمام السيوطي رحمه الله: ويعرف الوضع الحديث بإقرار وضعه أنه وضع، كحديث فضائل القرآن الآتي: اعترف بوضعه ميسرة. وقال البخاري في التاريخ:
اعترف بوضعه ميسرة. نعم.
وقال البخاري في التاريخ الأوسط: حدثني أحد يشكري عن علي بن جرير قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشكر ابن دقيق العيد الحكم بالوضع بإقرار من ادعى وضعه، لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع. قال: وهذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. قيل: وهذا ليس باستشكال منه، إنما هو توضيح وبيان، وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافقا لما في نفس الأمر لجواز كذبه في الإقرار، على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر. ونحى البلقيني في محاسن الصلاح قريبا من ذلك: أو معنى إقراره عبارة ابن الصلاح وما يتنزل منزلة إقراره. قال العراقي: كان يحدث بحديث عن شيخ يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل من ذات إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيء، ولا يعرف إلا برواية هذا عن. وكذا مثل الزرقشي في مختصره.
نعم. أو بالنسبة لكلام الإمام ابن دقيق العيد، هو يا ابن دقيق العيد يورد إشكالا على نوع من أنواع الأشياء التي ذكر أنها يعرف بها الوضع، ويعرف الوضع بإقرار واضعه. يقول: طيب إقرار واضعه ده ماشي هنعمل به، لكن هذا هيكون أمر مظلوم برضه، لأن ده رجل كذاب، كيف أقبل خبره في وضع؟ وده زي ما قال الإمام الذهبي، يعني تكلم وقال إن هذا فيه ما إيه ما فيه كويس. ونحن لو فتحنا باب التجويز لاحتمال والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة، مش هننتهي. يعني تقول هذا الراوي هو بيقول لك: أنا كذبت هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تضع تجويز وهو أنه يكذب في هذا الذي يقوله. هذا لن ننتهي أبدا، لن ننتهي بمثل هذا الصور. ثم الفطرة تأبى وصنيع العلماء يأبى، لأنه عارف يعني إذا قال أنه وضع معنى أنه قال وضاع، أي أن روايته لن تقبل. فبين مصلحة من وراء إقراري، هل هو إبطال للعمل بحديث صحيح؟ لو كان هذا الحديث صحيح لكان مرويا من طرق أخرى أو اشتهر أو غيره، ولن يضيع الله عز وجل دينه. فمعنى إقراره معنى أنه فعلا هذا الحديث حديث موضوع، ولا نقبله ولا نقبل راويه ولا نقبل روايته ونحو ذلك. وأما هذا التجويز فقيمته يعني لا تتجاوز هذه الأسطر.
أحسن الله عليكم. قال: أو قرينة في الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الربيع بن خيثم: إن الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة لا تنكره.
من الذي يعرف هذه الظلمة؟ ومن الذي يعرف هذا الضوء؟ الذي نظر كثيرا في متون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده اللي يقول لك علماء الحديث ما يعرفوش المتون، يعرفوا الأسانيد فقط، هذا رجل مسكين. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المتون والأسانيد والسير وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش في هذه السنة، يجعل عندك هذه الملكة اللي انت تشوف الحديث تستنكره، تسمع الحديث تستنكره. ليه؟ لأن عندك أصول كثيرة من محفوظاتك ومعرفتك وقراءاتك تنافي هذا الذي سمعت. هكذا كان علماء العلل، وكما قال الإمام معلمي اليماني: رب حديث سمعه إمام من الأئمة ولم يطلع على علته فنقب على علته، رده قال لك الحديث ده معلول، ثم ينقب على علته، هو عاوز يشوف فين مشكلته بقى. لكن ابتداء كده قال لك ايه معلول ده خطأ، طب ايه وجه الخطأ؟ قال لك هدور. الله، انت لسه هتدور على ايه؟ على سبب الخطأ. فهو انقدح في نفسه ان هذا الحديث لقرائن، مش اللي هو بيقول كده خلاص، لا، لقرائن في نفسه، وشيء انقدح في نفسه ان هذا الحديث معلول، ثم ننقب بعد ذلك. قال: فإن لم يجد له علة يرد بها الخبر ذكروا له عللا قد لا ترد بها الأخبار. شايف؟ فيقول لك إيه الحديث ده فيه فلان مدلس. طب ما فلان مدلس ماشي، إيه مشكلة؟ طب ما أنت من يومين لسه جايب حديث المدلس ده وقبله. أيوة هنا في علة. شايف الكلام ده ما يفهموش إلا يعني إلا من وثق ثقة تامة بالقوم على مقدارهم واستقرأ كلامه. فهذا الضوء وهذه الظلمة لا يعلمها إلا من خاض في متون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. قال ابن الجوزي
أحسن الله عليكم. قال وقال ابن الجوزي الحديث منكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر من قلبه في الغالب. قال البقني وشهد أن إنسان لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يقرأ فادعى إنسان أنه كان يقرأ عشان يعلم ذلك أنه يحبه فمرر سماعه يبادر إلى تكذيبه.
الدليل المعاشرة. انت دلوقتي ابوك عشت معاه فترة كبيرة او زوجتك سمعت منها كلاما كثيرة ومواقف كثيرة وبعدين ينقل بعد ذلك انها قالت او فعلت او احبت او كرهت اشياء انت لم ترها اصلا، حينها يكون الرد هو بسبب الايه؟ بسبب المخالطة والمعاشرة والدراية. طب اين بقى يعني الخطأ ده في النقل جه منين؟ نبحثه صح ولا لا؟ الناقل ده اللي بينقل هذا الكلام إما أن يكون مفتري يكذب وإما أن يكون عنده شيء من الوهم، نقب بقى عن سبب الوهم الذي جاء بهذه الرواية. ده يعني شرح من البلقيني حقيقة يوضح لك هذا الأمر.
أحسن الله عليكم. قال وقال شيخ الإسلام المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجد دل على الوضع وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ، لأن هذا دين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة. قال أما ركاقة اللفظ فقد فلا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح ثم انصرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب.
لكن هم بيقصدوا بركاقة المعنى الفجة مش ركاقة التركيب، يعني كلام عن البزنجال والأرز ونحو ذلك أشياء، هذه هي الركاكة اللي بيقصدوها مش ركاكة التركيب أو التعبير، لأن ده ممكن فعلا يكون من الرواة.
أحسن الله عليكم. قال وما يدخل في قرية حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر ابن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو المعارضة مع إمكان الجمع. فلا
هنا تنبه بقى لأن هنا كلام تحت إشكالات كثيرة. هنا لما يقول لك إيه أن يكون مخالفا للعقل، أي عقل؟ ما هو في واحد يجيب لك حديث فيه إثبات صفة اليد يقول لك هذا الحديث مخالف للعقل فأحكم عليه بالوضع، ممكن كده. ممكن يجيب حديث نثبت فيه العلو في واحد يقول لك لا العقل ينافي هذا ليه؟ هذا الحديث. نجيب بحديث مثلا أطيط العرش ونحو ذلك أو الإقعاد أو الإجلاس ويقول لك هذه تنافي العقل فهي حديث موضوع، أي عقل الذي تحاكم به المتون؟ هنا برضو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية ليس كمثله شيء يقول لك هذه آية قطعية، أي صفة تيجي تثبتها يقول لك هذه دلالة ظنية فلا نقبلها. هذا الكلام فيه إشكالات، هذا الكلام فيه إشكال. أو السنة متواترة برضو أو الإجماع القطعي إلى آخره، يعني هذا الكلام أيضا فيه نقاش لأنه يتخذ لرد كلام صحيح مفيش مشكلة، بس قد يتخذ هذا في رد أشياء في باب الإيه؟ في باب الاعتقاد، فتنبه لهذا.
أحسن الله عليكم. ومنها ما يسرع بتكذيب رواة جمع المتواتر أو يكون خبر عن أمر جسيم تتوفر دواء على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد، ومن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص والأخير راجع إلى
في حديث القصاص
والأخير راجع إلى الركة. قلت ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، وقد أشار إلى غالب ما تقدم الزقشي في مختصره فقال ويعرف بإقرار واضعه أو من حال الراوي قوله كقوله سمعت فلانا يقول وعلمنا وفاة المروي عنه قبل وجوده، أو من حال المروي لركاكة ألفاظه حيث تمتنع الروايات بالمعنى ومخالفته القاطع ولم يقبل التأويل أو لتضمنه لما تتوافر الدواء على نقله أو لكونه أصلا في الدين ولم يتواتر كالنص الذي تزعم الرافضة أنه دل على إمامة علي، وهل تثبت بالبينة على أنه وضعه يشبه أن يكون فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة مع القاطع بأنه لا يعمل به انتهى. وفي جمع الجوامع لابن السبكي أخذ من المحصول وغيره كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم. ومن المقطوع بكذبه ما نقب عنه من الأخبار ولم يوجد عند أهله من صدور الرواة من صدور الرواة وبطون الكتب. وكذا قال صاحب المعتمد قال العز بن جماعة هذا قد ينازع في إفضائه إلى القطع وإنما غايته غلبة الظن. ولهذا قال القرافي يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا رون إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض وعسير أو متعذر. وقد ذكر أبو حاتم في مجلس الرشيد حديثا بحضرة الزهري فقال الزهري لا أعرف هذا الحديث. فقال أحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا. قال الصيغ. قال أرجو. قال جل هذا في النصف الآخر انتهى. وقال ابن الجوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد الكتب المشهورة. ومن أمثلة ما دل على وضعه قرية في الراوي ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ فقال ضربني المعلم. قال لأخزي أنهم اليوم. قال حدثني عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وقيل لمأمون بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي قال عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يكون في أمة رجل قال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ويكون في أمة رجل قال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي. وقيل لمحمد بن عكاش الكرماني أن قوما يرفعون أيديهم في الرقية وفي الرفع من. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن يوسف بن يزيد عن زرع أنس رضي الله عنه مرفوعا من رفع يديه في الرقية فلا صلاة له. ومن المخالف العقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي أنجد رضي الله عنه مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. وأسند من طريق محمد بن شجاع البلخي عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجارها فعرقت فخلق نفسه منها. هذا لا يضعه مسلم والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. وفي أبو المهزم قال شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا.
يعني شوف الناس اللي فوق دي بتتضايق ابن الضرب ولا حاجة يروح أعمل لك إيه حديث من ده لي أسباب تأثر الناس في العصر وحبهم للديانة. عشان كده لما يقول مثلا البطيخ ربيع أمتي والعوام تسمع ده تروح تشتري. لو كان الرز رزوة لكان حليما لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت الكلام ده بيروج عند العامة. لو هو من لا يروج ما كانوش قالوه لكن هو عند العامة يروج فيذهب فيأكل هذه الأطعمة ويشرب هذه الأشياء ويعتني بها فكان يعني يروج عليهم مثل هذا. وبرضه لما يسمع المعلم ده حديث خلاص يبتدي يعامل الأولاد معاملة حسنة. الناس لما تسمع بقى اللي محمد بن إدريس كده تقال في الكلام ده خلاص يقولك ده رجل العياذ بالله ضال فلا نتبعه. حنفية عندهم تشدد جدا لأبي حنيفة وطبعا مثل هذه الأشياء من الكبائر ومن استحل مثل هذه الأشياء عياذا بالله كفر. نأتي إلى كتاب هام من كتب الموضوعات وهو الموسوعة الكبرى على الحقيقة في كتب الموضوعات. والموضوعات التي عندنا لو جمعتها واستقصيت في جمعها لن تصل 5% من الموضوعات الحقيقية. لما يحفظ الإمام مش هنقول موضوعات الأحاديث الضعيفة كمان لو جمعت كل الأحاديث الضعيفة اللي عندنا مش هتوصل 20% من الأحاديث الضعيفة اللي رويت في الأبواب. وبل وخذ الموضوعات أماتها العلماء بعدم الرواية وعدم الذكر. ولهذا ابن الجوزي برضو عنده متأخر شوية ابن الجوزي مش لهم متقدمين قوي جمع ما توقف عليه من هذه الأشياء. وزي ما قلت لك ابن الجوزي في الغالب الأمر لا يراجع كتبه فعشان كده انتقدت أحاديث كثيرة جدا فين وقع الوهم فيها في لأن ممكن تلاقي الحديث في الصحيحين لكنه مروي بإسناد موضوع صح. طب المتن ده ما المتن مش موضوع ولا حاجة هو بس الإسناد اللي رواه هذا الكذاب. فإذا وضع في الموضوعات يقع الإشكال وانتقاد على الإمام ابن الجوز وقد أكثر جامع.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي قد أكثر جامع الموضوعات في نحو المجلدين أعني أبا الفرج ابن الجوزي فذكر كثير مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف. قال الإمام السيوطي رحمه الله وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو المجلدين أعني أبا الفرج ابن الجوزي فذكر في كتابه كثير مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف بل وفيه الحسن بل والصحيح. وأغرب من ذلك أن في حديثا من صحيح مسلم كما سأبينه قال الذهبي ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات حديث حسانا قوية. قال ونقلت من خط السيد أحمد بن أبي المجد قال صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكر حديث شنيع مخالفة للنقل والعقل ومما لم يصف فيه إطلاقه الوضع على حديث بكلام بعض الناس في أحد رواياتها قال فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين وليس ذلك الحديث مما يشرق بطلانه ولا في مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك رجل في رواياته وهذا عدوان مجازفة انتهى. وقال شيخ الإسلام غالب وفي كتاب ابن الجوزي موضوعا والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا. قال وفيه من الضرر أن يظن ما ليس من موضوع موضوع عكس الضرر بمستدرك الحاكم فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيح. قال ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن لأنهما من حديث إلا يمكن أن يكون قد وقع في تساهل. قلت وقد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أسانيدا وذكرت من موضع الحاجة وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها وتعقبت كثيرا منها وتتبعت كلام الحفاظ في تلك الأحاديث خصوصا شيخ الإسلام في تصانيفي وأمالي ثم أفردت الأحاديث المتعقبة في تأليف وذلك أن شيخ الإسلام ألف القول المسدد في الذب عن المسند أورد في 24 حديثا في المسند وفي الموضوعات وانتقدها حديثا حديثا ومنها حديث في صحيح مسلم وما رواه من طريق بعمل عقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طال بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنة فائدين مثل أذناب البقر. قال شيخ الإسلام لم يقف في كتاب الموضوعات على شيء حكم عليه بالوعد وفاد الصحيح غير هذا الحديث وأنها لغفلة شديدة ثم تكلم عليه وعلى شواهده وذيلت على هذا الكتاب ذيل في الأحاديث التي بقيت في الموضوعات من المسند و14 من الكلام عليها ثم ألفت ذيل لهذين الكتابين سميته القول الحسن في الذب عن السنن أوردت فيها 120 حديثة ليست بموضوع
وأكتبه في الموضوعات اسمه الآلي المصنوعة بين الآلي المصنوعة. بعض الناس بقى يقول لك أخش اشتري الكتاب في الحديث يدور يلاقي الآلي ويلاقيها مصنوعة فيروح ايه يروح شاري. فأسماء أسماء كتب الموضوعات على خلاف ما فيها في غالب الأمر. برضو الموضوعات اسم برضو مش وحش مال مش يقول مثلا المكذوبات الأحاديث المكذوبة ونحو لا بيسموها سبحان الله دي من الأشياء العجيبة. تجد إيه النكت البديعات على الموضوعات يعني إيه النكت فائدة حاجات طيبة. فكل كتب موضوعات في الغالب تلاقي أسماءها طيبة جدا وجيدة لا أدري ما إيه السبب في هذا عشان كده بيخدع فيها العوام. هيبتدي يعدد لك دلوقتي الأحاديث اللي فيها الإيه اللي فيها الـ
أحسن الله عليكم. قال منها ما هو في سنن أبي داود 4 حديث منها حديث صلاة التسبيح ومنها ما هو في جامع الترمذي 23 حديثا ومنها ما هو في سنن النسائي حديث واحد ومنها ما هو في ابن ماجه 16 حديثا ومنها ما هو في صحيح البخاري ورواية حماد بن شاكر وحديث ابن عمر كيف ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم. هذا الحديث روى الديلمي في مسند الفردوس وعزاه البخاري وذكر سيدول ابن عمر ورأيت بخط الأرقين وليس في الرواية المشهورة وأن المزية ذكر أنه في رواية حماد بن شاكن فهذا حديث سن في عدد الصحيحي ومن ما هو تأليف البخاري غير الصحيح كخلق يفعل العبادة أو تعليقه في الصحيح أو في مؤلف أطلق على اسم الصحيح كمسند الدارمي ومستدرك وصحيح ابن حبان أو في مؤلف معتبر قد تصانيف البياقي فقد التزم أن لا يخرج فيها حديثا يعلمه موضوع ومن ما ليس في أحد هذه الكتب. وقد حررت الكلام على ذلك حديثا حديثا فجاء كتابا حافلا وقلت في آخر نظمه كتاب الأباطيل للمرتضي أبي الفرج الحافظ المقتدي تضمن ما ليس من شرطه لذي البصر الناقد المهتدي ففيه حديث روى مسلم وفوق 30 عن أحمد وفرد رواه البخاري في رواية حماد المسند وعند سليمان قل 4 وبدء 20 في الترمذي وللنسائي 1 وابن ماجة 16 إن تعددي وعند البخاري لا في الصحيح وللدارمي الخبر في المسند وعند
الدارمي الحبر في المسند
أحسن الله إليكم وللدارمي الحاكمي الحبر في المسند وعند ابن حبان والحاكم الإمام وتلميذه الجهبذي وتعليق أستاذهم 40 وخذ مثلها واستفت وانقدي وقد بان ذلك مجموعه وأوضحته لك كي تهتدي وثم بقايا لمستدرك فما جمع العلم في مفردي.
أما الواضعون اللي هم الناس الكذابة دول بقى أسباب لهم أسباب كثيرة. واحد زاهد عاوز يخدم دين الله تبارك وتعالى فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، آخر متعصب، آخر زنديق، أنواعهم كثيرة اذكرهم يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: والواضعون أقسام، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوا حسبة في زعمهم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: والواضعون أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوا حسبة أي احتسابا للأجر عند الله في زعمهم الفاسد فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم ورقونا إليهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح. ولهذا قال يحيى القطان: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير، أي لعدم علم بتفريقة ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم، أو لأن عندهم حسن ظن وسلامة صدر فيحملون ما سمعوها على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب. ولكن الوضاعون منهم وإن خفي حالهم على كثير من الناس فإنه لم يخف على جهابذة الحديث ونقاده. وقد قيل ابن المبارك: هذه الأحاديث مصنوعة، فقيل: تعيش لها الجهابذة. قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ومن أمثال ما وضع حسبة ما رواه الحاكم السادي لأبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. وكان يقال أبي عصمة هذا نوح الجامع. قال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق. وروى ابن حبان في الضعف عن ابن مدين قال: قلت ميسرة بن عبد
الجامع ليه جامع للفضائل، يعني عنده فضائل كثيرة جدا لدرجة أنه سمي نوح الجامع، رجل يعني كل شيء. فابن حبان يقول لك: جامع كل شيء إلا أنه كذاب يعني.
أحسن الله عليكم. قال: وراء ابن حبان في الضعفاء ابن بادي أنه قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فلو كذا؟ قال: وضعتها ورغب الناس فيها. وكان غلام غلام خليل يتزاد ويهجر شهوات الدنيا وغلقت أسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث. وقيل عند موته: حسن ظنك. قال: كيف لا، وقد وضعت في فضل علي 70 حديثا.
يعني بيتباهى بهذا، كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة فضائل علي، يتباهى. هذا من تلبيس ذكر ابن الجوزي في التلبيس على الزهاد بمثل هذه الأشياء، أنه يكذب على الشريعة ويظن أن هذا من الأشياء الحسنة.
أحسن الله عليكم. قال: وكان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثر صياما بنهار، وكان يضع. قال ابن حبان: وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيل المروزي من أصل أهل زمانه في السنة وذبهم عنها وأقمعهم لمن خالفها، وكان مع هذا يضع الحديث. وقال ابن عدي: كان واب بن حفص من الصالحين، مكث 20 سنة لا يكلم أحدا وكان يكذب كذبا فاحشا.
يعني إذا تكلم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكلم أحسن ولا تكذب.
قال الإمام النووي رحمه الله: وجاوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وجاوزت الكرامية وهم قوم من المبتدعة نسبوا إلى محمد بن كرام السجستاني المتكلم بتجديد الرأي في الأشهر الوضع في الترغيب والترهيب دون ما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب، ترغيبا للناس في الطاعة وترهيبا لهم عن المعصية. واستدلوا بما روى في بعض طرق الحديث: من كذب عليه متعمدا ليضل به الناس. وحمل بعضهم حديث: من كذب علي أي قال إنه شاعر أو مجنون. وقال بعضنا: ما نكذب له لا علي. وقال محمد بن سعيد المصوب الكذاب الوضاع: لا بأس إذا كان كلام حسن أن يضع له إسنادا. وقال بعض أهل الرأي فيما حكى القرطبي: ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح:
كلمة الضلال. يعني ما وافق القياس، يعني الحاجة اللي تشوفها حسنة وتقدر تحكم عليها فعلا بأنها شيء طيب جيد، كم من شيء جيد طيب لا تستطيع أن تنسبه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول لك: لا، أي حاجة طيبة تقصها على أمور الشريعة تستطيع أن تنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي إلا بإيه؟ إلا بالطيب والخير ونحو ذلك. وهنا من كذب عليه متعمدا ليضل به الناس. يبقى من كذب عليه متعمدا ها ليهدي الناس، مفهوم؟ هذا الكلام لم يقله أحد، يعني لم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم، يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة بدعوة أنهم ينصرون النبي وينصرون دين الإسلام. قال المصنف
أحسن الله عليكم، قال
هذه من الزيادات، هذه من الزيادات.
قال المصنف زيادات ابن الصلاح وما أشبهه، أشبهه خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم، بل بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله وضعت الزادقة جملا فبين جابذة الحديث أمرها والله ولله الحمد. قال الإمام السيوطي رحمه الله وضعت الزادقة جملا من الأحاديث يفسدون بها الدين فبين جابذة الحديث أي نقاده بفتح الجيم جمع جيبذ بالكسر وآخره معجمة أمرها ولله الحمد. وروى العقيلي بسنده لأحمد بن زين قال وضعت الزادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديثة منها عبد الكريم بن أبي العوجاء.
تستطيع أن تجمع هلا 14,000 دول؟ هاتهم كده، تعرفش تجيب فين ال 14,000؟ الموضوع أماتها اللي أماتها العلماء.
صلى الله عليكم. قال منها عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصيب في زمن المهدي. قال ابن عدي لما أخذ يلود ربع نحو قال وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، وكيبان بن سمعان النهدي الذي قتل وكبيان بن سمعان النهدي الذي قتله خالد القيسري أحرقه بالنار. أحسن الله إليكم، الذي قتله خالد القصري وأحرقه بالنار. قال الحاكم وكمحمد بن سعيد الشامي المصروف في الزندقة، فروى عن حميد عن أنس مرفوع أن خاتم النبي لا نبي بعد إلا أن يشاء الله، وضع هذا استثناء لما كان يدعو عليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التبني، وهذا قسم مقابل قسم
التنبي. شايف
أحسن الله إليكم أيها الدعوة إلى التنبي.
يبقى شايف وصل بالزنادقة، يعني لبسوا النصارى واليهود والباطل وكثير ممن يعني يكره هذا الدين، لبسوا زي طلبة العلم وتسللوا داخل هذه الأمة وصارت لهم روايات، ثم جلسوا يحدثون الناس ويصعدون المنابر ونحو ذلك، هم زنادقة. فيأتي هذا فيحدث، اللي انت بتشوفه محمد بن سعيد المصطبي اللي بتقرأ ده ممكن يكون كان إمام جليل في زمان، يعني يوقر الناس ويحترمونه وهو من هو في الرواية والعلم، ثم يأتي بعد ذلك يقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد إلا أن يشاء الله، يضع هذه الإيه؟ هذا السم في وسط الكلام. فإلا أن يشاء الله، خلاص لما يجي حد يقول لك أنا نبي يقول لك طب ما هو الدليل أن الحديث فيه كذا، النبي نفسه أخبر بهذا، أنت بتنكره ليه؟ فيقع التلبيس في دين الله وتقع المفاسد الكبرى بسبب أمثال هؤلاء الزنادقة. ودائما هذه الأمة تجد أنه يدخل في طياتها شيخ أمامك مهيب يتكلم بقال الله وقال رسوله وهو في أصله زنديق من الزنادقة، دخل ليلبس على الناس هذا الدين ويفسد دين الإسلام. يعلم هذا قد يؤخذ بظاهره لأنه يقول لا إله إلا الله، لكن ما يقوله من كلمات يعلم أهل العلم أن هذه زندقة وأن هذا الذي يقوله ضلال وأنه يلعب ويعبس بدينه وينبذون كلماته وكذلك يقومون أمامه بالعداء وينصبون له العداء، وهذا شيء أمر. هنا ما يجيش واحد يقول لك لا لابد أن نجمع كلمة المسلمين ولابد أن نربط بينهم ولا نريد خلافات، نريد أن نجمع الصف، هذا كلام باطل. لما يكون أمثال هؤلاء يسقطون دين الله تبارك وتعالى وينقضون أصوله، وهذا دليل زندقة عياذا بالله ودليل شر، فهؤلاء تنصب لهم العداوة ويبين ما فيهم من ضلال وأخطاء ونحو ذلك. فشوف الوضعين يفعلون مثل هذا، يفعلون يضعون سما في وسط المتون النبوية حتى يلبسون على الناس دينه، ومنهم قسم يضعون انتصار لمذهب دول الناس تانية متعصبة، يعني عصبيته وكيده وقلبه دفعه إلى إيه؟ إلى أن ينتصر لمذهب بأن يضع شيء، مش عارف ينتصر على الشافعي، مش عارف ينتصر على الحنابلة مثلا. ليه؟ لأنهم يلصقون الأمر بالسنة، فهو كمان عاوز يكون معه حجج، فيروح وضع لك في المتون حجة عشان يروح جايبها لصاحبنا ده وينتصر عليه. أشياء ده طبعا أقل من إيه؟ من الزنديق، لكن أيضا هذا على اسم كبير وقد يصل به إذا استحل هذا إلى الكفر عياذا بالله.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا القسم مقابل القسم الأول من أقسام الضعين زادها المصنف على ابن الصلاح، ومنهم قسم يدعون انتصار للمذهبين كالخطابية والرافضة وقوم من السالمية.
طبعا اللي احنا بنجمع الزوائد حتى لا تغفل تغفل عن هذا.
أحسن الله إليكم. قال: روى ابن حبان في الضعفاء بسنده إلى عبد الله بن يزيد المقري أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا حدث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. وروى الخطيب السيد عن حماد بن سما قال: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال الحاكم: كان محمد بن قاسم الطيكاني من رؤساء المرجئة، وكان يضع الحديث على مذهبهم. ثم روى بسنده عن المحاملي قال: سمعت أبا العينة يقول: أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك وأدخلناه على الشيخ بغداد فقبلوا إلا ابن شيبة العلوي، فإنه قال: ليشبه آخر هذا حديث أوله وأبى أن يقبله. وقسم تقربوا لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم كالغياث بن إبراهيم وحيث وضع
زمان الكلام ده لو يجي شيخ ولا راوية فيروح عامل حاجة للحاكم، يعمل له حديث ولا يعمله، ينزل عليه آية ينزل عليه حديث وهكذا. في العصر لا تتعجب من من بعض منافق العصر إذا فعلوا هذا، وده قديم موجود من أيام الخلافة.
أحسن الله عليكم. كغياث ابن إبراهيم حيث وضع المادي في حديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حفر فزاد فيه أو جناح، وكان المادي إذا ذاك يلعب الحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها.
شوفين تصرف الحاكم بقى، ما هو بسببه كده ده نافق وراح وضع خبر من الأخبار. شوف مسلك الحاكم اللي هو قال لك لا خلاص مش بلاش خالص حمام.
أحسن الله لكم. قال: أنا حملته على ذلك، وذكرناه لما قام قال: أشهد أنك فاق قفا كذاب. أسنده الحاكم وأسند عن هارون بن أبي
يصب دنيا ولم يصب آخرة قفا قفا كذاب.
صلى الله عليه وسلم. قال: واسند عن هارون بن ابي عبيد الله عن ابي انه قال: قال المهدي: الا ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال: ان شئت وضعت لك احاديث في العباس، قلت: لا حاجه لي فيها. وضرب وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كابي سعيد المدائني، وضرب امتحنوا باولادهم او ربائب او وراقين فوضعوا لهم احاديث ودسوا عليهم،
يعني امتحنوا ابتلوا واختبروا به. فابنه كان يروح حاطط له في وسط الكتاب بتاعه حديث موضوع، الوراق اللي بيكتب لي يحط له حديث موضوع، واحد قريبه، واحد الى غير ذلك. ليه؟ يحمله العداوه، انت شيخ راويه وانا بكرهك، فروح حاطط لك عملت معايا موقف، روح حاطط لك حديث موضوع عشان تسقط امام الناس وخلاص. عداوات بين بين الناس.
صلى الله عليكم. فوضعوا لهم أحاديث ودسوا عليهم فحدثوا بها من غير أن يشعروا، كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي وكحماد بن سلمة، وابتلي بربيبه ابن أبي العوجاء فكان يدس في كتبه، وكمعمر كان له ابن أخ رافضي فدس في كتبه حديثا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله وعدوك وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، والويل من أبغضك بعدي. حدث به عبد الرزاق عن معمر هباط الموضوع كما قال ابن معين. وضرب يلجأون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعون. وقيل أن الحافظ أبا الخطاب ابن دحية كان يفعل ذلك، وكانه الذي وضع الحديث في قصر المغرب. وضرب يقلبون سند الحديث يستغرب فيرغب في سماع منهم كابن أبي حية وحماد النصبي وبهلو بن عبيد وأصر بن حوشب. وضرب دعتهم حاجة لا يفضعوا في الوقت كما تقدم عن سعد بن طريف وحمد بن عكاش ومأمون الهروي. قال الإمام السيوطي رحمه الله: فائدة. قال: أن سير كذابون المعرفون بوضع الحديث أربعة: ابن يحيى بالمدي.
الأربعة الكبار، دول الأربعة الكبار اللي عندهم أغلب الموضوعات.
قال: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصري بالشام. قال الإمام النووي رحمه الله: وربما أسند الواضع كلاما لنفسه أو لبعض الحكماء، وربما وقع في شبه وضع بغير قصد. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وربما أسند الواضع كلاما لنفسه كأكثر موضوعات أو لبعض الحكماء أو الزهد أو الإسرائيليات، كحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام بعض الأطباء. قيل أنه الحارث بن كلدة طبيب العرب.
إذا سمعت بعض المشايخ الدعاء وليسوا من طلبة العلم على بعض القنوات الإسلامية وهو يتحدث عن الرجيم وجلس يقول يقول يا أخوانا كفانا أكلا وشربا، ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء؟ شايف؟ فحتى الوقتنا هذا يظن لهذا إيه؟ لهذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن يعني هذا مشتهر عند كل من فتح كتاب من كتب المصطلح أنه حديث موضوع.
أحسن الله عليكم. قال ومثله العراقي في شرح الألفية بحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، قال فإنه إما من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا في مكاد الشيطان بإسناده إليه، أو من كلام عيسى بن مريم كما رواه البيهقي في الزهد، ولا أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان، ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح. وقال شيخ الإسلام إسناده إلى الحسن حسن، ومراسيله أثنى عليها أبو وزرعت ابن المديني، فلا دليل على وضعه، انتهى. والأمر كما قال، وربما وقع الراوي في شبه الوضع غلطا منه بغير قصد، فليس بموضع حقيقة بل هو بقسم المدرج أولى، كما ذكره شيخ الإسلام في شرح النخبة. قال بأن يسوق الإسناد فعرض الله عارض فيقول كلام من عند نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك.
هنا كده بقى شايف هيبقى في علاقة بين، عشان لما اتكلمنا على الإدراج هل هو محرم أم لا، زي ما قلت لك الإدراج مقاله اللي هو فيه تداخل بينه وبين الموضوع، بس قصد الوضع قصد إدخال هذا يسمى وضعا، والأغراض قد تسميه وضعا وقد تسميه إيه؟ سميه إدراجا. هذا الحديث اللي هيأتي شوف فيه تداخل، لأن فعلا من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، شوف كيف حدث هذا التداخل بين الإسناد وبين المتن المروي كحديث رواه.
أحسن الله عليكم. كحديث رواه ابن ماجة عن إسماعيل محمد الضرحية عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوع من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم دخل ثابت على شريك ويملي ويقول حدث أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر ثابت قال من كثرت صلاته.
روى الإسناد ذكر الإسناد وسكت ينتظر الناس بتين بتكتب، فدخل صاحبنا هذا فقال من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار اكتب. ها خلاص انت هتقراها ازاي؟ الاسناد عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقع الوضع. شايف ده مثال جيد جدا للاخطاء، مثال للايه؟ للاخطاء، لان قد يحدث هذا في الروايات، فيكون الراوي بيذكر شيء ثم يدخل كلام في كلام فيقع التلبيس، فتأتيك الرواية بهذه الصورة اللي بتشوفها لظاهرة الصحة مع أن فيها إعلال. شايف؟ وهكذا حدث. فلما نظر إلى ثابت
أحسن الله عليكم، فلما نظر إلى ثابت قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابت لزهده ورعيه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. وقال ابن حبان إنما هو قول شريك قال هو عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرج ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك كعبد الحميد بن بحر وعبد الله بن شبرمة وإسحاق مش الكاهلي وجماعة آخرين. قال الإمام النووي رحمه الله ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرين صورة صورة، وقد أخطأ من ذكره من المفسرين. قال الإمام السيوطي رحمه الله ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضل القرين صورة صورة من أوله إلى آخره، فروينا عن المؤمل بن إسماعيل قال
حدث شني على أي مفسر وضعه، لأن هذا الكلام ده مكذوب بالاتفاق مشتهر، فمعنى أن المفسر يأتي بفضائل هذه الأحاديث ويضع كل ما تيجي سورة البقرة ومن فضائلها كذا يجيب الحديث الموضوع آل عمران كذا، هذا كلام حرام يحرم.
أحسن الله إليكم. قال في روينا عن المؤمل ابن إسماعيل قال حدث يا شيخ بي، فقلت شيخ من حدث؟ فقال حدث رجل بالمدائن وحي، فصرت إليه فقلت من حدث؟ فقال حدث يا شيخ بواسط وحي، فصرت إليه فقال حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوف معهم شيخ، فقال هذا شيخ حدث؟ فقلت يا شيخ من حدث؟ فقال لم يحدثني أحد، ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا حديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. قلت ولم أخفى لتسمة هذا الشيخ إلا أن ابن جوزة أورده في الموضوعات من طريق بزيع بن حسان عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زيد بن حباشة عن أبي، وقال الآفة فيه من بزيع، ثم أورده من طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال الآفة فيه من مخلد، فكان أحدهما وضعه والآخر سرقه أو كلاهما سرقه من ذلك الشيخ الواضع. وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره كالثعلبي والواحدي والزمخشري الزهري والبيضاوي. قال العراقي لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده.
الثعلبي والواحدي ذكروا ليه ذكروا الإسناد، وربما لو كان في باب المعرض يقال مثلا وقد ذكر في هذا الباب ما من فضائل الصور الحديث المشهور ويسنده، هذا كلام مذموم أيضا، لكن أقل من اللي هو ذكره استشهاد يجي في كل صورة يقسم الحديث على الصور كل صورة لكم فضائلها كذا وفضائلها كذا، هذا كلام لا يحل. قال العراقي
أحسن الله عليكم. قال العراقي لكن أبرز إسناده منهم كالأولين فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه، وأما من لم يرد سنده أو رده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. قال الإمام السيوطي رحمه الله تنبيهات: الأول من الباطل أيضا في فضائل القرآن صورة صورة حديث ابن عباس وضعه ميسرة كما تقدم، وحديث أبي أمامة الباهلي أورده ديلمي من طريق سلام بن سليم المدائني عن هارون بن كثير عن زيد بن أسمع به عنه. الثاني ورد في فضائل الصور مفرقة أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ليس موضوعا، ولولا خشية الإطالة لا أوردت ذلك هنا لا يتوهم أنه لم يصح في فضائل القرآن في فضائل الصور شيء، خصوصا مع قول الدارقطني أصح ما ورد في فضائل القرآن فضل قل هو الله أحد، ومن طالع كتب السنن والزوائد عليها وجد من ذلك شيئا كثيرا، وتفسير حفيظ عماد الدين بن كثير أجل ما يعتمد عليه في ذلك، فأنه ورد غالبا ما جاء في ذلك مما ليس بموضوع فاته أشياء. وقد جمعت في ذلك كتابا لطيفا سميته خمائل الزهري في فضائل خمائل الزهري في فضائل السور، وأعلم أن السور التي صحت الأحاديث في فضلها الفاتحة والزهروان والأنعام
البقرة وآل عمران
والأنعام وسبع الطوال مجملة والكهف وياسين والدخان والدخان والملك والزلزلة والنصر والكافرون والإخلاص والمعوذتان، وما عادها لم يصح فيه شيء. الثالث وما عداها لم يصح فيه شيء. قال رحمه الله الثالث من الموضوع أيضا أحاديث الأرز والعدس والبن
حديث الأرز والعدس
حديث الأرز والعدس والباذنجان والهريسة وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبيه
يعني
أبو
حنيفة. كل من اسمه محمد لن تمس النار، كل من اسمه أحمد لن كلام الرز العدس الطبيخ ده كله النبي لم يبعث ليبين لنا فضائل العدس وفضائل الكلام ده.
أحسن الله عليكم.
فضائل أبو حنيفة طبعا لنا أن نأتي بأحاديث في فضائل الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة براء من هذا، أبو حنيفة نفسه براء من هذا لأنه لم يضع لنفسه شيئا أو نحو ذلك، بل من تعصب له هو من كذب عليه.
وفضل أبي حنيفة وعين سلوان وعسقلان إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة، وهو صايع علي وضع حماد بن عمرو
يعني فضائل عسقلان وفضائل هذه فضائل عسقلان دي في الحديث في كلام حقيقة، يعني بعض الناس لا يجعله من الحديث الموضوع. وصية
أحسن الله عليكم. وصية في الجماع وضعها إسحاق بن نجيح المطلي ونسخة العقل وضعها داود بن المحبري، وأوردها الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وحديث القس بن ساعدة وأورده البزار في مسنده، وحديث الطويل عن ابن عباس في الإسراء أورده ابن مردويه في تفسيره، وهو نحو قراسين، ونسخ ستة رواه عن أنس، وهم أبو هدبة ودينار ونعيم بن سالم والأشج وخراش ونسطور.
دي نسخ مكذوبة، عارف الصحائف يعني مثلا فيها 200-300 حديث فلان عن فلان عن أنس أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا وقال نسخ معروفة ومشهورة وضعوها كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند النوع الثاني والعشرون وهو المقلوب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات إنها جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.